أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في إمكاني تكليف الناس بما عدا الجزء المنسي بالناقص، هل يمكن أن يكلف الناس بما عدا الجزء المنسي أو لا؟ مع وضوح أنه على تقدير الإمكان يكون مثل هذا الخطاب مختص بالناس، إذا الكلام في إمكان وجود خطاب بالأقل بالناقص يختص بماذا؟ يختص بالناس. هذا ممكن أو غير ممكن؟ الكلام في هذا. قلنا أن الشيخ الأنصاري استشكل في ذلك، وذكرنا ما هو الوجه في الاستشكال، وقال بأن مثل هذا التكليف يستحيل أن يكون محرك للناس، يستحيل أن يكون محركا للناس، ويستحيل أن يكون فعليا في حقه، لا في حال التفاته إلى نسيانه ولا في حال غفلته عن نسيانه، كما وضحنا ذلك سابقا. وذكرنا عليكم السلام ورحمة الله، وذكرنا بأن هذا الإشكال لهم وجوه في كيفية التخلص منه، في كيفية تجاوز هذا الإشكال. تعرضنا للوجه الأول اللي هو المهم، الوجه المهم في المقام اللي ذكر صاحب الكفاية، وكان حاصله هو هذا، أنه المشكلة تنشأ من افتراض وجود خطاب بالناقص يختص بالناس، المشكلة تنشأ منا. فإذا قررنا أن الناس يكلف بالناقص لكن بخطاب لا يختص به، بخطاب عام لا يختص به، بخطاب يعم جميع المكلفين الناس والذاكر، يعني لا توجد مشكلة. ولذا افترض بماذا؟ افترض أنه يمكن التخلص من هذه المشكلة بافتراض وجود خطابين، الخطاب الأول خطاب بالناقص وهو يشمل مطلق المكلف ناسيا أو ذاكرا، وخطاب آخر يختص بالجزء المنسي بالجزء الزائد، هذا يختص بماذا؟ بالذاكر. وحينئذ نخلص من المشكلة بل لا يوجد خطاب بالناقص مختص بماذا؟ بالناسي، حتى يرد الإشكال السابق. هذا كان الكلام صاحب الكفاية. قلنا أن يظهر من كلام صاحب الكفاية أنه يسلم للإشكال، أنه كأنه يقول أن الإشكال وارد، لكن هو يعني يتحايل على هذا الإشكال بافتراض أن الخطاب بالناسي لا يختص بماذا؟ بالناقص لا يختص بالناسي، وإنما هناك خطاب آخر يختص لا بالناسي وإنما يختص بماذا؟ بالذاكر، وهو الخطاب بماذا؟ بخصوص الجزء الزائد، يختص بماذا؟ بالذاكر، وإلا فهو يسلم بالإشكال. على كل حال، هذا الإشكال، هذا الوجه الأول، هذا الوجه الأول للتخلص عن الإشكال، هذا الوجه الأول أجيب عنه. هذا الوجه الأول هناك عدة وجوه لمناقشته. المناقشة الأولى هي المناقشة المعروفة التي يقال فيها بأنه نحن لا نتصور مثل هذا الخطاب بالناقص الذي يشمل ماذا؟ يشمل مطلق المكلف الناسي وماذا؟ والذاكر. وذلك لماذا؟ بهذا الاعتبار، باعتبار أن هذا الخطاب بالناقص اللي بحسب الفرض هو بحسب فرض صاحب الكفاية الذي يعم الذاكرة والشنو والناسي، بحسب فرضه مثل هذا الخطاب بالأقل بالناقص بما عدا الجزء المنسي الذي يعم الذاكرة والناسي، هذا لا يخلو من إحدى حالات أربعة، من إحدى حالات أربعة. الحالة الأولى أن نفترض بأن هذا الخطاب بالأقل العام لكل المكلفين هذا مقيد بضم الجزء الزائد، مقيد بجزء الزائد، والكلام ثبوتي. في مقام الثبوت هذا الأمر بالأقل العام هو مقيد بماذا؟ بضم الجزء الزائد، هذا احتمال. حالة، حالة ثانية أن نفترض أنه مطلق من حيث الجزء الزائد، من حيث الجزء الزائد هو مطلق ليس مقيدا به، فهو مطلق من ناحيته. الأمر بالأقل المتوجه إلى عامة المكلفين هذا مطلق من حيث ماذا؟ من حيث الجزء الزائد، هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن نفترض الإهمال، إهمال أن هذا الأمر بالأقل المتوجه إلى عامة المكلفين هو مهمل من ناحية الجزء الزائد، يعني لا هو مقيد به ولا هو مطلق من ناحيته ومهمل. هذا الاحتمال الرابع والحالة، الاحتمال الثالثة والحالة الثالثة. الاحتمال الرابع والحالة الثالثة هي أن يقال بأن هذا هو نبعض فيه، يعني يكون مقيدا بالجزء العاشر بالجزء الزائد، لكن بالنسبة إلى الناس، بالنسبة إلى الذاكر يكون مقيد بالجزء الزائد، ويكون مطلقا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الناس. هذا التكليف بالأقل، هذا التكليف بالأقل هو مقيد بالجزء الزائد لكن بالنسبة إلى الناس، ومطلق من ناحية الجزء الزائد بالنسبة إلى ماذا؟ اشتبهت، هو مقيد بالجزء الزائد بالنسبة إلى الذاكر، فالذاكر وجوب الأقل عليه مقيد بأن يأتي بماذا؟ بالجزء الزائد، ومطلق من ناحية الجزء الزائد بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى ناسي. هذا الاحتمال الرابع، وكل هذه الاحتمالات لا يمكن قبولها، فإذن هذا الفرض يكون باطل بحسب النتيجة. أما بالنسبة إلى الاحتمال الأول وهو أن يكون وجوب الأقل المتوجه إلى عامة المكلفين مقيد بالجزء ماذا؟ بالجزء الزائد، وإذا كان مقيد بالجزء الزائد وهو عام للناس والذاكر، إذن بالنتيجة الناس ماذا يجب عليه؟ ماذا يجب على الناس؟ يعني يجب عليه الاتيان بالأقل زائدا شنو؟ زائدا الجزء الزائد. وعلى خلف الفرق، المفروض أن الناس يكلف بماذا؟ يكلف بالأقل من دون الجزء الزائد. أنا بنقول لا، بأنه هناك خطاب بالأقل متوجه إلى الناس كما هو متوجه إلى الذاكر، وهو مقيد بضم الجزء شنو؟ بضم الجزء العاشر. بالنتيجة يكون الناس مكلف بماذا؟ بالأكثر. يكون الزائد الناس مكلف بماذا؟ مكلف بالعمل التام، وهذا خلاف المفروض، لأننا نريد أن نثبت تكليفا للناس بالأقل بالناقص، لا أن يكون تكليفه هو ماذا؟ هو الإتيان بالكامل، هذا خلف الفرض. هذا الاحتمال الأول أو الحالة الأولى. وأما الحالة الثانية وهي أن نفترض أن التكليف بالأقل هو مطلق من ناحية الجزء الزائد، مطلق من ناحية الجزء الزائد، هذا مشكلته هو هذا، أنه إذا كان مطلقا من ناحية الجزء الزائد وهو يشمل الذاكر بحسب الفرض، هذا التكليف بالناقص يشمل الذاكر بحسب الفرض، ومطلق من ناحية الجزء الزائد، هذا معناه أن الذاكر يكلف بتكليفين، يكلف بالناقص المطلق من ناحية الجزء العاشر، هذا الناقص الذي يكلف به بالخطاب الأول هو مطلق من ناحية الجزء، يعني ليس مقيدا بالجزء شنو؟ بالجزء الزائد، ليس مقيدا بالجزء الزائد. والخطاب الآخر هو الخطاب المختص بالذاكر، الخطاب المختص بالذاكر الذي يخاطب الذاكر ويقول يجب عليك أن تأتي بهذا الجزء، يجب عليك أن تأتي بهذا الجزء بالسورة مثلا التي هي الجزء المنسي التي هي الجزء الزائد. فبالتالي يكون ماذا؟ بالتالي يكون الذاكر مكلف بتكليفين مستقلين، أحدهما هو الإتيان بالناقص والآخر هو شنو؟ هو أن يأتي بالجزء الزائد. الجزء الزائد هاي الاستقلالية خلاف الفرض، هاي افتراض أنه أكو استقلالية بين الأزاخ خلاف الفرض، لأنه لا إشكال عندنا في أن الذاكر هو مكلف بالجزء الزائد، لكن على نحو شنو بقولوا ياي؟ نحو الارتباط سائر الأجزاء لا على نحو الاستقلال. هو مكلف بالزائد لكن على نحو الارتباط، بمعنى أن الإتيان بالزائد وحده لا أثر له، لا يحقق طاعة ولا يحقق امتثال حتى للتكليف المتعلق به. لماذا؟ لأن هذه تكاليف ارتباطية، فهو أشبه بالتكليف الضمني الذي لا تكون له إطاعة مستقلة وعصيان مستقل، وإنما هو يكون مطيعا له للتكليف الضمني إذا جاء بسائر الأجزاء، كما هو الحال في كل واجب ماذا يتعلق بمجموع مركب من أجزاء. الذاكر مكلف بالصلاة التامة المشتملة على 10 أجزاء مثلا، وكل جزء منها يكون واجب بوجوب ضمني، وهذا معناه أن هناك حالة ارتباط بين الأجزاء، لا أنه مكلف بتكليف بأمرين مستقلين، الناقص واجب مستقل والجزء الزائد واجب شنو؟ مستقل. غاية الأمر أن هذا صار ظرفا لهذا، هذا يعبر عن عبارة أنه واجب في واجب، لكن هما مستقلان، هذا واجب وهذا واجب، فإذا جاء بالناقص امتثل التكليف المتعلق به، امتثل التكليف إذا جاء بالناقص. ذاكر إذا جاء بالناقص واقتصر عليه امتثل التكليف المتعلق به وله إطاعة خاصة. لماذا؟ لأن التكليف به والتكليف بالزائد هما أمران تكليفان مستقلان لا ارتباط فيما بينهما، هذا لا يمكن الالتزام به، لأننا نقطع بأن الذاكر، والمفروض في محل كلامنا أن الذاكر يكلف بالجزء الزائد، لكن الجزء الزائد المرتبط بماذا؟ بسائر الأجزاء الأخرى للمستقل عنها، بينما الاحتمال الثاني المذكور يؤدي إلى ماذا؟ إلى هذه النتيجة، وهي أنهما تكليفان مستقلان واجبان مستقلان. لماذا؟ لأنه يقول بأن الذاكر يتوجه إليه الخطاب الأول بالناقص مطلقا من ناحية الجزء الشنو؟ العاشر. ما العلاقة بالجزء العاشر؟ أنت يجب عليك أن تأتي بالناقص، مو بالناقص المقيد بالجزء العاشر، لا بالناقص مطلقا من حيث الجزء العاشر. يعني أنت يجب عليك أن تأتي بالناقص ويتحقق امتثال هذا التكليف حتى لو لم تأتي بالجزء شنو؟ بالجزء العاشر. ثم يخاطب بتكليف آخر أنه يجب عليك أن تأتي بهذا الجزء. غاية الأمر أن هذا صار واجبا في واجب، بأن وقع الواجب الأول ظرفا المن لهذا الواجب الآخر، لكن بينهما تمام الاستقلالية، ليس بينهما ارتباط. هذا واجب بالناقص مطلق من ناحية الجزء العاشر، وبعدين خطاب آخر يقول يجب عليك أن تأتي بالجزء الزائد، فهما واجبان مستقلان، وهذا لا يمكن الالتزام به، لأنه لا إشكال كما قلنا، والمفروض هو أن الذاكر يجب عليه الاتيان بالجزء الزائد الذي يذكره بحسب الفرض، الذي بحسب الفرض هو ذاكر له، يجب عليه الاتيان به لا على نحو الاستقلال، وإنما هو واجب ضمني مرتبط بماذا؟ بالأجزاء الأخرى. وهذا معناه أنه ما نقدر نقول أن الذاكر مكلف بالناقص مطلقا من حيث الجزء العاشر، وإنما هو في الواقع شنو؟ هو مقيد بماذا؟ بالجزء العاشر، لأن هذا معنى الارتباطية. إذن هو مقيد بالجزء شنو؟ بالجزء العاشر. افتراض الإطلاق من ناحية الجزء العاشر وتوجه الخطاب إلى الذاكر هذا يعني الاستقلالية، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. هذا المحذور في الاحتمال الثاني. أما الاحتمال الثالث، الاحتمال الثالث إهمال، وإهمال وين؟ في مقام الثبوت، غير معقول. في مقام الثبوت لا يعقل الإهمال، لأن يكون هناك حالة لا هي مطلقة ولا هي شنو، ولا هي شنو مقيد. هذا لا هو مطلق من ناحية هذا ولا هو مقيد به، هذا غير معقول. قضية مهملة الإهمال في مقام الثبوت، غير معقول، لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت لا أشكال في كونه من قبيل التقابل النقيضين الذي يستحيل فيه الانتفاع، أن ينتفي كل منهما، لا إطلاق ولا شنو ولا تقييد، التي يعبر عنها بحالة شنو، حالة الإهمال. هذا محال، لأن ارتفاع النقيضين محال، والإطلاق والتقييد في مقام الثبوت بينهما تناقض، فيستحيل ارتفاعهما في حالة تسمى بماذا؟ بالإهمال. فإذا افتراض أن هذا التكليف الناقص المتوجه إلى مطلق المكلف مهمل من ناحية الجزء الزائد، هذا افتراض أيضا غير مقبول وغير معقول. وأما الاحتمال الرابع هو أن يقال كما بينا، وأن يقال بأنه ما في مشكلة أن يكون هذا التكليف الناقص بالنسبة إلى الذاكر هو مقيد بالجزء العاشر، مقيد بالجزء العاشر، لكن بالنسبة إلى الناس هو مطلق من ناحية الجزء شنو؟ من ناحية الجزء العاشر، هو مطلق من ناحية الجزء العاشر. هذا الاحتمال الرابع الذي ذكرناه. هذا الاحتمال الرابع هذا في الحقيقة مؤدى إلى هذا الشيء، أنه هناك خطابا بالناقص مطلق من ناحية الجزء العاشر بالنسبة إلى الناس، وخطاب بالأقل مقيد بالجزء الزائد يختص بماذا؟ بالذاكر. إيشي افترضنا أن هذا الخطاب مطلق بلحاظ الجزء العاشر بالنسبة إلى الناس، مقيد بالجزء الزائد أو العاشر سنسميه، هذا مختص بماذا؟ مختص بالذاكر. إذن بالنتيجة صار عندنا خطابين، صار عندنا تكليفين، الذاكر يخاطب بالأقل المقيد بالجزء الزائد، هذا الذاكر. الناسي بماذا يخاطب؟ يخاطب بالأقل المطلق من حيث الجزء شنو؟ موجي؟ المطلق من حيث الجزء العاشر. هذا نرجع إلى نفس إشكال السابق، يعني ما صنعنا شيئا، يعني يجي إشكال الشيخ الأنصاري، وأن هذا خطاب يختص بالناس ولا لا؟ يختص بالناس، يختص بالخطاب. هذا الخطاب الخطاب بالأقل المطلق من حيث الجزء الزائد يختص بماذا؟ بالناس. إذن هذا خطاب بالأقل يختص بالناس، يجي إشكال الشيخ الأنصاري اللي يقول بأن مثل هذا الخطاب يستحيل جعله، لأنه يستحيل أن يكون محرك ويستحيل أن يكون فعليا في حق الناس. هذا هو المناقشة الأولى في الوجه الأول اللي ذكره صاحب الكفاية. زين، هذا الوجه اللي ذكر صاحب الكفاية المحقق النائني حقق علق عليه، أساس المحقق النايني هو ارتضى هذا الجواب، هو يرى أن هذا الجواب جواب صحيح، يعني هذا يمكن التخلص به عن الإشكال اللي ذكر الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية، فارتضى هذا الجواب، لكن حاول أن يجيب عن ماذا؟ عن المناقشة الأولى، ويجعل هذا الجواب، هذا الوجه اللي ذكر صاحب الكفاية، سالم عن المناقشة الأولى، كأنه ناظر المناقشة الأولى. اللي ذكر الشيخ النايني المرحوم المحقق النايني كأنه هو يقول أن الوجه اللي ذكر صاحب الكفاية هذا يرد عليه إشكال، لكن يمكن دفع هذا الإشكال. الإشكال اللي ذكره هو شبيه بالإشكال اللي تقدم في المناقشة الأولى، واللي جاوب عنه كما سيأتي الجواب عنه، هو الإشكال اللي ذكره شبيه بالمذكور في المناقشة الأولى، وكأنه يريد أن يقول بأن أنه أي غير في أن نلتزم بالشق الثاني من الشقوق الأربعة والاحتمالات الأربعة المتقدمة في المناقشة الأولى، نلتزم بالشق الثاني فنقول بأن الخطاب بالأقل خطاب بالناقص، هذا الخطاب عام لجميع المكلفين، وهو مطلق من ناحية الجزء شنو زائد، فنلتزم بهذا الاحتمال. شنو مشكلة هذا الاحتمال في المناقشة الأولى المتقدمة؟ مشكلة هذا الاحتمال هو هذا، أن هذا يؤدي إلى ماذا؟ الافتراض أن الواجب على الذاكر هو عبارة عن يعني يكون يثبت عليه واجبان استقلاليان، أحدهما الناقص والآخر هو الجزء شنو الزائد. ليش؟ لما قيل في المناقشة السابقة من أن التكليف بالأقل الشامل للذاكر بحسب الفرض إذا كان مطلقا من ناحية الجزء العاشر، ثم يكلف الذاكر بعد ذلك بماذا؟ بالإتيان بالجزء الزائد، هذا معنى صار واجبان استقلاليان، هذا واجب وهذا واجب، ماكو ارتباط بينهما. لماذا؟ لأننا فرضنا أن تكليفه بالأقل مطلق من ناحية الجزء الزائد، مطلق منه مو مقيد بالجزء الزائد كما هو مقتضى الارتباطية، هو مطلق من ناحية الجزء الزائد، إذا صار ناقص واجب مستقل، والجزء الزائد إذا صار واجب مستقل، وهذا ما لا يختلف التزامه بإشكال ذاكر إلا بالجزء الزائد، لكن على نحو شنو؟ ارتباط بماذا؟ بالمقابل الأسفل، يعني بعبارة أخرى الأشكال في أن الذاكرة مكلف بالناقص المقيد بماذا؟ بالجزء شنو؟ بالجزء الزائد. أما نفترض أنه مكلف بالناقص مطلقا من حيث الجزء الزائد، هذا لا يمكن، هذا الإشكال، هذا هو الإشكال. هذا الإشكال يحاول دفع المحقق النايم، وبالتالي يرتضي الجواب الذي ذكره صاحب الكفاية، الوجه الذي ذكره صاحب الكفاية، يحاول دفع بهذا يقول المحقق النايم أصدق أن الارتباطية ليست متقوما بوحده الخطاب، حتى نقول كلما كان الخطاب واحدا حينئذ يكون هناك ارتباط بين اجزاء ما تعلق به الخطاب، وكلما كان الخطاب متعددا فلا ارتباطيه وانما يكون هناك استقلاليه. يقول القضيه ليست في هذا الشيء، حتى يجي الإشكال والمناقشة اللي ذكرناها سابقا بأنه راح يصير عندنا خطاب بين الذاكرة والجاهلية، خطابان، خطاب بالناقص
إخبار بماذا؟ إخبار بالجزء الثاني، لأن هناك خطابان، هناك تكليفان. عندما يتعدد الخطاب هذا خلاص هذا لازم نسأل عليه. الأمر ليس هكذا. الانتباطية ليس ملاكها ماذا وحدث الخطاب، والاستقلالية ليس ملاكها تعدد الخطاب. الانتباطية ملاكها وحدث الغرض، وحدث الملاك، لتكون خطابات متعددة. إذا كان الغرض من هذه الخطابات المتعددة واحد، الملاك لهذه الخطابات المتعددة واحد، إذا كان هناك ارتباط بين متعلقات تلك التكاليف المتعددة والخطابات المتعددة، يكون هناك ارتباط قهري وإن كانت الخطابات متعددة. المناط هو وحدة الغرض وتعدد الغرض، وحدة الملاك وتعدد الملاك. كلما كان الملاك واحدا، واحدا الملاك الذي يترتب على تعلق على التكليف ومتعلق على مجموعهما، على مجموع هذا وهذا، يمكن هذا تعلق به التكليف وهذا ايضا تعلق به التكليف، لكن ما لا يترتب على مجموعهما اذا كان يترتب على غرض ما هذا يكون بينهما خطاب قهري. وإن تعدد الخطاب وإن تعدد التكليف، فإذا كان هناك غرض واحد يكون بين متعلق هذا التكليف ومتعلق هذا التكليف، هناك ارتباط. بمعنى أن الملاك والغرض لا يتحقق بالإتيان بمتعلق هذا التكليف وحده. ليش؟ لأننا فرضنا أن هناك غرض واحد لمجموعهما، هذا معناه أن الإتيان بمتعلق هذا التكليف وحده لا يحقق الغرض، بل تحقق الغرض والملاك يتوقف على ضم متعلق التكليف الشمل الآخر إليه. فإذا ضم متعلق التكليف الآخر إليه حينئذ يتحقق الغرض. لا بد من ضم متعلق الآخر إلى متعلق المتعلق الثاني إلى متعلق ماذا؟ التكليف الأول. وهذا هو معنى الارتباطية. لا بد من الارتباطية لا بد من ضم نعم. إذا كان الغرض من التكليف متعدد، هذا التكليف الذي يتعلق بألف مثلا هذا له غرض، والتكليف الذي يتعلق بباء له غرض آخر. إذن الارتباطية والاستقلالية هي ملاكها وحدة الغرض وتعدد الغرض، وحدة الملاك وتعدد الشمل وتعدد الملاك، ولا تختلط بماذا؟ بوحدة الخطاب وتعدد الخطاب. وهذا لا تجب تطبق في محل البناء نتيجة الجراسة، ونلتزم بالشق الثاني أو بالاحتمال الثاني من احتمال الأربعة الأولى. يقول ننتهي إلى الخطاب بالأقل المتوجه إلى عامة المكلفين، هذا مطلق من ناحية الجزء الزائد، ثم ذاك يخاطب خطاب يختص به الجزء الزائد. ماذا يلزمنا؟ لا يلزمنا هذا إلا تعبد أن ذاك خوض بخطابين كلف بتكليفين كلف بالناقص وكلف بماذا؟ وكلف بالجزء زائد. تعدد الخطاب ليس هو الملاك في الارتباط في الاستقلالية. ونلاحظ الغرض من هذين التكليفين ما هو؟ لماذا كلف ذاك كلف بالناقص مطلقا من حيث الجزء العاشر، وكلف من حيث الجزء الزائد. هل هناك غرض واحد يهدف اليه المشرع في جعل هذين التكليفين او وإن جاء من القطع بين ما كبره الواحد يترتب على مجموعهما أو لا؟ نقول بين ما كبره الواحد لا من الواحد الواحد يترتب على مجموع متعلق هذا التكليف متعلق ذلك التكليف. وحيث أن الغرض واحد والملاك واحد إذن بينهما ارتباط متعلق هذا التكليف متعلق هذا التكليف بينهما ارتباط. وإن كان الخطاب متعلق وإن كان التكليف شنو متعلق بالنتيجة تعدد الخطاب لا يعني استقلالية يمكن فرض الاعتبار حتى ما تعدد الخطاب. إذا لا محذورة في الالتزام بالشق الثاني الاحتمال الثاني من احتمال الأربعة من يقال بأن هناك تكليف ناقص يتوجه إلى عامة المكلفين مطلق من ناحية الجزء العاشر مطلق من ناحية الجزء العاشر وهناك خطاب يختصر ذلك بماذا بالجزء الثاني خطابان هذا لا يمكن أكثر من وجود خطابين في حق ذلك لكن لهما غرض شنو واحد هذا الغرض الواحد هو يحقق ارتباط بين متعلق هذا ومتعلق هذا واضح يحقق ارتباط بين متعلق هذا ومتعلق هذا وبالنتيجة يكون هناك ارتباط والآن نقع في محذور اللي قلنا بأنه لا إشكال في أنه أن الذاكر وجوب الزاد عليه وجوب السرعة عليه ارتباطه والسبب لماذا من الزاد احنا ما تبقى ومرتب من الزاد وإن كان هناك خطاب متعددا وتكليف ماذا متعددا وبهذا دفع المناقشة الأولى وأنتهى إلى نتيجة لما ذكر صاحب الوجه الأول هو الوجه الذي ينبغي أن يقال في مقام التخلص من الإشكال الذي ذكر الشيخ الأصغر هذا تعليل المحقق أنني أحد الوجه الذي نذكر قبل أن السيد الطائر بس الله نفسه أيضا ممن اختار الوجه الذي ذكر صاحب الكفاية وقال بأنه وجه جيد ويحل المشكلة يخلص به عن الإشكال لكن يكون مشكلة 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 إثباتية مقام الثبوت وجه جيد متين لكنه في مقام الإثبات يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل يحتاج إلى دليل هو يقول بأن الدليل قام قام الدليل في باب الصلاة في باب الصلاة أن نبني الدليل على ما يقول صاحب بمعنى الخطاب للناس عام لجميع المكلفين واكو خطاب لسائر الاجزاء يختص بماذا؟ بالذاكره شلون؟ يقول بل الاركان اركان الصلاه هذه تعلق التكفير بها والخطاب عام لجميع المكلفين كل مكلف باب الناس العام لا بد أن يأتي بماذا بالأركان الأجزاء الأخرى غير الأركان من الصلاة هاي الأجزاء الأخرى تختص بماذا بالذاكر في مقتضى قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمسة ولا تعاد الصلاة إلا من خمسة يعني شنو يعني غير الخمسة غير الخمسة لا تعد من الصلاة لأن غير الخمسة ليس جزءا من ماذا من صلاة ماذا من صلاة الصلاة ليس جزءا من الصلاة لا تعد الصلاة خمسة لن يجب أن يفرد لي على إعادة الصلاة أما إذا تركت غير من الخمسة لا تجب عليك إعادة ماذا؟ لا تجب عليك إعادة الصلاة ويستفاد منها ماذا؟ يستفاد منها بأن هذه الأمور يجب الواجب على من يقول على الأركان وأسباب الأركان، واستفدنا أن سائر الأسئلة طبعا عدد الأركان هذه تختصر ماذا بالذاكرة، تكون من صلاة الذاكرة. وأما الناسي لا تعد الصلاة جزءا منها، ليست جزءا من الصلاة في حق الناسي. إذا على هذه الأجزاء، وغير الأركان هي جزء من صلاة الذاكرة. خاطب بها منه الذاكر، الذاكر هو الذي تجب عليه هذه الأجزاء الأخرى مع الأركان. وأما الناسي لها ليس مكلفا بها، الدليل أنه لا يعيد الصلاة إذا تركها شنو نسيها. يقول هذا من الدليل، في غير هذا المولد هذا الذي ذكره وإن كان تام ثبوتا لكنه يحتاج إلى